الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، طب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وانتهينا في اللقاء الذي مضى من بيان زواج المتعة والأحكام المتعلقة به، وعلمنا أن زواج المتعة أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، وبقي تحريمه إلى يوم القيامة. وبينا المقصود بالناسخ والمنسوخ. وفي هذه الليلة الطيبة نقف أمام باب آخر في هذا الكتاب الطيب، كتاب النكاح، وهذا الباب تحت عنوان باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. تحت هذا الباب خرج الإمام رحمه الله هذه الأحاديث، فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك عن أبي الزناد الأعرج، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. والنهي في هذا الحديث نهي تحريم، نهي تحريم. في حديث آخر يقول الإمام رحمه الله: حدثنا محمد ابن رمح ابن المهاجر، أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب، عن عراق ابن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. حدث الإمام أيضا في نفس الباب، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، قال: ابن مسلمة مدني من الأنصار، من ولد أبي أمامة بن سهل ابن حنيف، عن ابن شهاب رضي الله عنه عن قبيصة ابن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث المذكورة تحت هذا الباب تبين لنا هذا الحكم الشرعي، وهو تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، فيحرم على رجل أن يتزوج امرأة ويتزوج عمتها وهي على ذمته، فالجمع بين المرأة وعمتها والعمة من المحارم، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، وكذلك لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها، والعمة والخالة سواء كانت حقيقية أو كانت مجازية. يعني حقيقية يعني أخت الأب وأخت الأم، عمة حقيقية وخالة حقيقية. طب الخالة المجازية يعني ما هيش أخت الأب ولكن قد تكون أخت الجد، أخت الجد فهي أيضا عمة، وهكذا إن علت أو إن نزلت فهي محرمة أن يجمع بينها وبين ابنة أخيها أو ابنة أختها. فهذا حكم شرعي بيّن فيه النبي الأمين صلى الله عليه وآله تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. الباب التالي هو باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته بالكسر، فهناك فارق بين الخطبة بالكسر وبين الخطبة بالضم. الخطبة بالضم هي الموعظة التي يلقيها الخطيب في يوم الجمعة، أما الخطبة بالكسر هي مقدمة من مقدمات الزواج. أجي لك أقول لك يا عمي أنا طالب القرب منك، طالب إيد بنتك، بس أنا مش هطلب الإيد بس، أنا هطلبها كلها، هو الزواج مش الإيد. يقول لك أنا طالب إيدها، هتعمل إيه بإيدها؟ قول أنا عايز أتزوج، ولكنها ألفاظ محدثة. يقول لك يا عمي أنا طالب القرب منك، عايز إيه؟ عايز إيد بنتك. والراجل قاعد ساكت، ما يقولوش هتعمل بيها إيدها، يقعد قول له أنا عايز أتزوج بنتك. اسمه زواج، اسمه نكاح. أنتوا عندكم الكلام ده ياسين في الجزائر؟ يقول لك أطلب إيد بنتك؟ بيقول كده. نقول له أنا عايز أتزوج، أنكح البنت، مش عايز إيديها، هعمل إيه بإيديها؟ ينفع الإيد؟ ما تنفعش. طيب، يبقى عنوان الباب باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. المحرم هو الذي أحرم بعمرة أو حج. احنا عرفنا لما اتكلمنا عن أبواب الحج والعمرة إن بمجرد الإحرام هناك عدة محظورات على المحرم. بمجرد ما يغتسل ثم يتطيب ثم يلبس ملابس الإحرام ثم يأتي إلى الميقات المكاني ويقول نويت عمرة، نقول له جيت عند الميقات؟ أيوة. نويت؟ أيوة. نقول لك تعال بقى، ممنوع عليك أن تمس طيبا، ما ينفعش تحط عطر، ما انت قلت يا عم الشيخ بغتسل وحط عطر. أيوة قبل ما تنوي بعد الغسل كان من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا شرع في منسك لحج أو عمرة يغتسل ثم يتطيب. رضي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كنت أرى بريق الدهن في مفرك رأس النبي بعد غسله للإحرام. يعني بمجرد ما يغتسل للإحرام يبدأ يدهن إيه العطر في مفرك رأسه صلى الله عليه وسلم. العطر الطيب، أنا بركز يا جماعة، العطر يكون إيه طيب. بركز على الإخوة، لما تجيب عطر تجيب عطر إيه طيب، مش عطر يزكم الأنوف ويخلي الإنسان مش قادر يتحرك. يجي واحد يعطرني وأنا داخل أصلي أتخنق، ما أعرفش أقرأ الآيات. طب بتبليني ليه؟ ما كفاية أنت متعطر، أنا مش عايز أتعطر، بتعطرني ليه؟ لما تيجي تعطرني عطرني بعطر خفيف، الله يبارك لك، عطر إيه خفيف، أشمه كده أرتاح، مش جايب لي بقى إيه. أيوة أضحك، يجيب لك عطر يوسخ الهدوم. طب بتحط لي ليه؟ آه ده طيب ده خفيف. أيوة شوف الكلام بيحرك الناس إزاي. الحمد لله. فكان من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الطيب. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذا قال بعض أهل العلم من المعاصرين إذا أنفق العبد ثلث ماله على الطيب لا يعد من المسرفين. لا يعد من المسرفين. جبت منين يا جماعة؟ من عند النبي قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء أي زوجات النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقال العلماء من أنفق ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا. المسلم يا جماعة لازم يكون طيب الريح. لله الحمد والمنة العلم الحديث اخترع لنا حاجات جميلة جدا، اخترع لنا مزيل للعرق عشان لما تيجي تصلي في الجماعة من شمش ريحة منك ايه تتعبنا. ده سيدنا النبي نهى اللي أكل بصل أو ثوم أن يقرب المسجد، ما يجيش يصلي جماعة. ليه؟ لأن ريحة البصل والثوم تؤذي الملائكة، ومن باب أولى تؤذي البشر. لما يجي واحد كده جنبك واكل بصل ويروح متقرع في الصلاة، ولا واكل ثوم بقى سجاير والله يا جماعة دخان يا جماعة. بالله عليكم يا جماعة اللي بيدخن يبطل، بالله عليكم اللي بيدخن يبطل. نصيحة من أخ بيحبه في الله، عارف ليه؟ يوم العرض على خالق السماء والأرض الجزاء من جنس العمل. وانت بتدخن بتقول ايه؟ ولع، عفر، دخن. شوف الثلاث كلمات، ولع من النار، عفر تعكر الجو، دخن تفسد الحياة، والجزاء من جنس ايه؟ العمل. اسمع كلام ناصح امين يا اللي بتدخن، اسمع كلامي لحسن ده كده اقيمت عليك حجة، اسمع كلامي أرجوك اسمع كلام. الأمر جد خطير. أنت خلي بالك بتدمر صحتك، بتدمر مالك، بتضيع أولادك وأهلك. بدل ما تجيب علبة دخان هات كيلو لحمة لعيالك، هات لهم كيلو لحمة يأكلوه. واضح؟ بلاش كده يا سيدي. علبة الدخان بكام؟ بكام؟ 4 أورو. انت قاعد بتدخن ولا يا ولد؟ ها؟ بتدخن؟ مش هحضنك تاني. 4 أورو العلبة يا جماعة. أقل حاجة. عارف 4 أورو يعني عندنا احنا في بلدنا كام؟ 30 جنيه يا جماعة. والله يا جماعة 30 جنيه. 30 جنيه دول يأكلوا بيت لمدة 2 يومين. بتولعها انت نار. والله العظيم يا جماعة. وفي يا جماعة ناس مش لاقيين لقمة العيش. وانت العلماء قالوا المدخن لص. والله العظيم لص يا جماعة. لص ازاي؟ قالوا يسرق اقرب الناس اليه، يسرق قوت زوجته واولاده. ليه؟ لان الرزق اللي جاي لك ده رزق مين؟ زوجتك واولادك والعائله، وانت بتعمل بيه ايه؟ بتولع بيه نار. طيب ايه كمان؟ انت تفسد البيئه وتلوث البيئه. ويا جماعه انا هصدر فتوى ان شاء الله ممنوع يا جماعه، الجماعه اللي يقدر المطعم هنا يا جماعه، الدخان في المسجد لا يجوز. وانا بقول حتى الايجار المال اللي جاي من مطعم فيه دخان مال حرام. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. هنقول ده مال بيجي للمسجد. انا اللي بتكلم اهو، انا بفتي فتوى شرعيه. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. يعني اللي جه اجر المكان ده الفرح او العرس دفع 700 يورو، حرام. مال كله شبهات، بيجي بالمصائب على المكان. ليه؟ لان مال فتح باب معصيه وده وجعل مجال الحرام. كل نفس بيتشرب في المكان ده يأثم كل من ساعد عليه، وأنا أولهم لأننا الشيخ. أنا أولكم. يسألني ربي يوم القيامة، فلا يجوز مطلقا بحال من الأحوال في مسجد ان حد يدخن. دي اسمها ايه؟ الجمعيه الاسلاميه بالزرلاند. اسمها ايه؟ ما هياش نادي ثقافي. ولا يجوز مطلقا الدخان داخل المكان. ورمضان جاي، وبعض الاخوه يقول لي بيدخنوا في رمضان هنا. لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. ازاي يا جماعه؟ ونسكت ازاي؟ ما اقدرش اسكت ولا انت تسكت يا جماعه. الحرام ما ينفعش نكبر دماغنا عنه لانه حرام. اسمه ايه؟ حرام. ما ينفعش. ينفع نقول للحرام انت مش حرام؟ لو ينفع انا معاكم. ينفع يا دكتور؟ ما ينفعش. انا ما اقبلش في بيتي حد يدخن. والله طردت جماعه في بيتي جوه بيتي. كنت انا في مشوار وراجع بعد درس علمي ليلا، ووالدي جاله ناس ضيوف، فدخل عندي البيت بالضيوف. وانا داخل قال لي سلم على الجماعه اللي جوه. والله دخلت لقيتهم بيدخنوا من غير بدون سلام. يا جماعه ده منزل الشيخ سيد عبد العاطي اللي بيقول قال الله وقال الرسول، بيقول ده حرام وده حلال، والتدخين حرام، ما ينفعش في بيتي. راحوا رموا السجارة وقاموا مشوا مع ألف سلامة.
مع السلامة، لأن ما ينفعش يا جماعة الحرام نقول له أنت مش حرام، لأن يا جماعة من علامات الساعة اللي النبي حذرنا منها اللي هيقع فيها الناس تسمية الحرام بغير أسمائه، نسمي الحرام بغير إيه؟ اسمه. يعني الخمرة حكمها إيه؟ تخايفين ولا إيه؟ حرام يا جماعة الخمر. طيب يقول لك لا يا جماعة دي مش خمر، دي شمبانية. شمبانية ده ويسكي، ويسكي دي مشروبات روحية. وتلاقي بقى الجماعة المعلمين عندنا في بلادنا بقى الحشيش يا جماعة حرام، يقول لك يا عم الشيخ إن كان حرام أدي إحنا بنحرقوه، وإن كان حلال أدي إحنا بنشربوه. سبحان الله العظيم، لا يجوز، لا يجوز. 9 بالألماني، اللي بيدخن أقول له اتق الله، اتق الله قبل فوات الأوان لأنك مسؤول. هتسأل عن زوجتك وعن أولادك وعن نفسك ومالك وصحتك والكون اللي حوالين منك، ده نفس بترميه بيروح فين؟ بيلوث البيئة. ايه كمان؟ بتدمر الانسان اللي قاعد جنب منك، والمدخن السلبي اشد ضررا من المدخن الايجابي. يعني انت بتشد اهو، انا قاعد جنبك ما بدخنش، اللي خارج من عندك ايه؟ دخان فيه ثاني اكسيد كربون وسموم وتدمير كامل، بستنشقه انا، بتدمرني. وأقل الأمراض كما يقول الأطباء الناتجة عن الدخان سرطان الدم، سرطان الدم. والتدخين هو موت بطيء، بطيء. التدخين موت بطيء. يبقى لازم تكون ريحتك طيبة وانت جاي المسجد، لا بصل ولا ثوم ولا عرق، الدخان اتق الله. فالنبي كان يحب الطيب، فكان يحط كده يا جماعة الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. عائشة تشوف بريق الطيب في رأس النبي محمد، كلام ده قبل النية، قبل الميقات، يعني مجرد ما يغتسل حط كده العطر يتطيب ويلبس الإحرام وبعد كده ينوي من الميقات. بمجرد النية من الميقات نقول لك بس تعالى بقى، ممنوع عليك عدة محظورات، منها مس الطيب، منها قص الأظفار، منها قص الشعر، منها النساء مباشرة أو جماع، منها عقد النكاح لنفسك أو لغيرك. ولذا عنوان الإمام رحمه الله باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، وذكر هذا الحديث الطيب. يقول حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب أن عمر ابن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة ابن عمر، أن يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير، فأرسل إلى أبان ابن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، مجرد بس أنه يحضر يعني. فقال أبان سمعت عثمان ابن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يعني لا يباشر هو بنفسه عقد الزواج ولا حد يباشر له عقد الزواج ولا حتى يخطب ما دام في الإحرام، محظور من المحظورات التي ينبغي أن يتجنبها. يقول الإمام رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ذكر الإمام مسلم الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو وهو حلال، خلاف بين أهل العلم، فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم. فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا أحاديث الباب. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة. وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا، هكذا رواه أكثر الصحابة أنه ما كان محرما عندما تزوج من ميمونة. قال القاضي وغيره: ولم يروى أنه تزوجها محرما، ولم يروي أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده. وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا، وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف ابن عباس، ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر. الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال، أي كان في الحرم ولكن النبي ما كان محرما كان حلال. الثالث: أنه تعارض القول والفعل، والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه. والرابع: جواب جماعة من أصحابنا أن أي من أصحاب الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام، وهو مما خص به دون الأمة، وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا، أي يرون أن من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يجوز له أن يتزوج وهو محرم بخلاف أمته، لأن هناك جماعة للنبي خصوصيات أمور خاصة بالنبي. من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الزواج بأكثر من أربعة، فهذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومعلوم أن زواج النبي بأكثر من أربعة كان لحكم متعددة، من بين هذه الحكم الحكمة التعليمية، الحكمة التعليمية بمعنى أن النساء يسألن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهناك مسائل خاصة بالنساء لا يصلح لها إلا النساء، فمن أجل هذا تعدد الزوجات النبي من أجل أن يقمن بتعليم النساء أحكام الشرع من خلال هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك من حكم تعدد زوجات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الحكمة الاجتماعية، بمعنى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم له أصحاب من المقربين منه، أمثال الصديق، أمثال عمر، أمثال عثمان، أمثال علي، فهم عرضة لدخول بيت النبي في أي وقت، فهم من المقربين. فيأتي الشرع ليضبط القضية، لأن بيوت النبي لابد أن تعلو على كل شبهة. فإذا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يتزوج عائشة بنت أبي بكر، يبقى الصديق يخش بيوت النبي في أي وقت. لماذا؟ بنت الصديق تحت النبي محمد. طيب، ويتزوج حفصة بنت عمر، يبقى عمر يدخل بيوت النبي في أي وقت لأن بنت عمر تحت النبي. طب وعلي نزوجه فاطمة بنت رسول الله، طب وعثمان نزوجه رقية ابنة رسول الله، وتموت رقية يزوج أم كلثوم بنت رسول الله، تموت أم كلثوم يقول النبي يا عثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. ما صلوا عليه علاقات اجتماعية. يبقى إذا لما يخش الصديق بيت النبي والنبي غايب يدخل ولا ما يخشش؟ يدخل، ده حمى النبي ولا إيه؟ يخش في أي وقت. لما يجي يخش عمر في أي وقت، يخش علي في أي وقت، يخش عثمان في أي وقت. فدي اسمها حكمة اجتماعية. ده كمان في حكمة سياسية. حكمة سياسية أيوة، تأليف القلوب. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يتزوج صفية بنت حيي بن أخطب. ومن حيي بن أخطب؟ زعيم اليهود في المدينة، في معركة اسمها بني المصطلق ينتصر فيها المسلمون، وتقع صفية بنت حيي بن أخطب أسيرة، فالنبي خيرها بين الزواج منه والإسلام أو حريته، يديها الحرية. ارحموا عزيز قوم ذل، ده منهج الإسلام. الإسلام دين رحمة. فلما رأت صفية أخلاق النبي
صلى الله
وعظمة الإسلام قالت بل أرغب في الزواج منك يا رسول الله، أتزوجك. فلما تزوجت النبي، خلي بالك من اللي جاي بقى، هناك ما يقرب من 100 أسير من اليهود تحت أيدي الصحابة في المدينة، كلهم أتباع حيي بن أخطب. فلما تزوج النبي صفية، شوف حكمة النبي بقى، قال الصحابة أصهار النبي أسرى تحت أيدينا؟ يعقل؟ ضلب أصهار النبي ده في نسب. فعفوا وأطلقوا السراح، فدخل الجميع في دين الله أفواجا.
الله أكبر.
حكم. شوف الإسلام دين عظمة، دين ما يعرفش الأحقاد، دين عدل. فكان حكمة سياسية. يبقى هذه كلها حكم. من الحكم أيضا أن النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة. يعني إيه؟ لم يتزوج النبي برغبته إلا خديجة، أما بقية نساء النبي تزوجهن النبي بوحي السماء. أتوحد الله. خديجة أيوة تزوجها خديجة وعنده 25 سنة قبل البعثة، ولم يتزوج على خديجة في حياة خديجة. فلم يتزوج النبي إلا بعد موت خديجة. بقية نساء النبي بوحي. كان من الحكم أيضا الكفالة، ولذلك معظم زوجات النبي ثيبات، فلم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، ومعظمهن كن عجائز. أم سلمة تزوجها وهي كبيرة في السن. لماذا تزوجها؟ من باب الكفالة. أبو سلمة ينال الشهادة يموت، وبعدين أم سلمة تتذكر حديث النبي
صلى الله عليه وسلم
ما من عبد يبتلى بمصيبة فيحمد الله ويسترجع أن يقول الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، ثم يقول اللهم أجرني خيرا في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت هذا الدعاء، ثم قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة، من يكون أفضل من أبي سلمة في الصحابة؟ سبحان الله، أبو سلمة ده كان من العظماء في الإسلام. تقول فما لبست أن جاءني النبي محمد يخطبني لنفسي. النبي جاي يخطبها صلى الله عليه وسلم تقول: فقلت يا رسول الله ما بي رغبة عنك، أنا ما أقدرش أرفضك، هو أنا طول يعني، ولكن أخشى أن أفعل معك فعلا أعذب به يوم القيامة. عارف عظم المسؤولية، ده النبي هي خايفة لا تغلط مع النبي تضيع، هي خايفة منين؟ من الآخرة. ويريت يا جماعة الشعور ده يكون عند كل مسلم، لو كل مسلم خاف من الله هتستقيم الأمور، هتستقيم الأمور الخوف. ثم قالت: يا رسول الله أنا امرأة كبيرة في السن، أدي واحدة، وأنا شديدة الغيرة، أنا بغير قوي، عندي الغيرة صعبة، وأنا امرأة ذات عيال، عندي عيال. النبي قال لها إيه؟ قال: يا أم سلمة، أما عن سنك فأنا مثلك، أنت كبيرة في السن وأنا كبير في السن، دي معديها دي. طيب، وأما الغيرة فأسأل الله تعالى أن يذهبها عنك. دعوة مين دي يا جماعة؟ النبي، خلاص فيش غيرة خلاص. وأما عيالك فهم عيالي، ما هو ده المقصد، أنا جاي أتزوجك عشان عيالك، عشان الكفالة، ما أنت كبرتي، وزوجك خدم الإسلام، لما زوجك ينتقل إلى الدار الأخيرة نتركك نرميك؟ لا، بيكافئك ربك تعالى أن يكون النبي محمد زوجا لك. يا جماعة، أي حد بيخدم الدين ده تأتيه المكافأة من عند من؟ من عند الله. احفظ ده كويس، إذا كنت تعمل لنفسك أشرب المية أحسن، يبقى أخلع. عارف ليه هتعمل لنفسك في الدنيا؟ ربك عز وجل هيهينك في الدنيا، والله العظيم ما من إنسان يعمل لنفسه ويتخذ من الدين شعارا وستارا إلا أذله الله وأهانه الله. هتعمل لله ما تقلقش بقى، ما تقلقش، يبقى القضية قضية نوايا، اخلص عملك لمين؟ لله، وسيب الأمر لله. إنما هتعمل، عارفين طبعا مسيلمة، اسم مسيلمة ايه؟ الكذاب. عارفين ليه الكذاب؟ سبحان الله، تعالوا نشوف مسيلمة ده يا جماعة. قال ان انا رسول، انا نبي. في ناس كده تسخن تخرف. واحد جاي لي مرة يقول لي ايه يا عم الشيخ، انا المهدي المنتظر. قلت له من باب على طول كده يعني؟ قال لي اه. قلت له يا اخي، قال سفيان الثوري رحمه الله: ان ظهر محمد بن عبد الله المهدي فليس بشيء قبل ان يجتمع الناس عليه في الحرم. لما الناس يجتمعوا عليك في الحرم ويبيعوك هبقى ابيعك معاه. هو في ناس كده تعبانه. واحد مره جاني قال لي: على فكره، قلت له خير؟ قال لي: انا سر من اسرار القران. قلت له ازاي؟ قال لي: انا السيف بتاع سوره ياسين. هي سوره ياسين ليها سيف؟ قال لي ايوه. قلت له طيب، ربنا يبارك لك ويكرمك وابعد عني بسيفك، انا مش ناقص سيوف. فهي مشكله. فمسيلمة ده قال إن أنا نبي، ده مش نبي وبس، ده كان يقعد كده يا جماعة يستنى أي آيات تنزل على النبي محمد ويسأل الركبان: محمد نزل عليه إيه النهاردة؟ في قرآن نزل؟ أيوه. يروح هو مؤلف قرآن. في مرة واحد معدي بيقول له: ده محمد ابن عبد الله نزلت عليه صورة مجازة وجميلة قوي. قال له: سمعني. قال يقول رب محمد لمحمد إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال يعني نزل علي أحسن منه يا راجل سمعني. قال إن أعطيناك الوحواح. والله كما فصل لربك وارتاح إن شانئك خروف نطاح. هذه قرآن مسيلمة. والله يا جماعة في يوم من الأيام عمرو بن العاص قبل ما يخش الإسلام مر على ديار بني حنيفة فقابله مسيلمة مرحبا بك يا ابن العاص كيف حال محمد نبي العرب. قال له كويس. قال له يا عمرو ماذا نزل على محمد هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قال يا مسيلمة لقد نزلت صورة بليغة على محمد بن عبد الله. ما هو العرب يا جماعة كان أهل لغة. قال سمعني. قال يقول رب محمد لمحمد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة بليغة. ده السورة دي يا جماعة قال عنها الإمام الشافعي لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الأمة. فمسيلمة سمع كده السورة وقال يا عمرو أنا نزل علي مثلها. سمعني بس عمرو بقى ده عمرو. عمرو يا جماعة كان من دواهي العرب رضي الله عنه لدرجة أن في يوم الأيام في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عمرو بن العاص قاعد مع معاوية بن أبي سفيان فمعاوية بيقول له يا عمرو يقال عني وعنك أننا من دواهي العرب فيا ترى أينا أدهى من الآخر؟ قال عمرو أنا أدهى منك. عمرو بقى ثقة. قال بل أنا اللي أدهى منك. ده معاوية بن أبي سفيان بقى. فعمرو قال لا أنا أدهى منك. فقال إذن بين لي. قال يا أمير المؤمنين اعطني أذنك وسرك. وما فيش حد في البيت خالص غير هما الاثنين معاوية وعمرو قاعدين في الغرفة لوحدهم. فبيقول له اديني ودنك اقول لك كلمة سر. فمعاوية راح عامل كده. فضحك عمرو وقال يا أمير المؤمنين وهل في الدار غيرنا حتى تعطيني ودنك؟ هو في حد غيرنا بيديني ودنك ليه؟ فالمهم عمرو قاعد ده بيقول له وريني قرآنك اللي نزل عليك. قال بس خلي بالك من اللي جاي. قبل ما اقول كلامه هشرح لكم في يا جماعه حيوان في جزيره العرب اسمه الوبر. اسمه ايه؟ وبر. الوبر ده يا جماعه شكله وحش قوي سبحان الله. احلى حاجه فيه ودانه وصدره انما جسمه شكله دميم. فمسلم بيقول ايه بقى القران نزل عليه؟ قال يا وبر يا وبر يا وبر زي سورة العصر يعني همشي ذي العصر إنما أنت أذنان وصدر والباقي كله حفر نقر. فضحك عمرو العصر قال يا مسيلمة أتضاهي هذا الكلام بما أنزل على محمد بن عبد الله واللات والعزة إني أعلم أنك كذاب. فلاحقت به مسيلمة الكذاب. في يوم معدي كده عشان بيعمل لنفسه معدي كده فالجماعة بني حنيفة يا مسيلمة ما انت رسول بقى زي محمد كده محمد بينزل عليه معجزات وآيات ما تورينا حاجة كده من عندك عايزين معجزة آية. قال لهم تعالوا عارفين بئر المية ده؟ أيوة. هتف فيه يتملي مية أبصق كده يتملي مية. طب يلا زي ما انت بتقول المية تكدب الغطاس. فراح عند البئر مسلمة وراح بصق في البئر جف البئر عن آخره. ودي اسمها الإهانة بقى لأنه بيعمل للنفس. فيجي يعمل ربنا يهينه عشان يبين كذبه للناس. في يوم تاني قال طب بلاش دي أنا ببرئ الأكمه والأبرص زي عيسى عليه السلام. شوف بقى سب بقى محمد راح لمين؟ لسيدنا عيسى كده. طيب هنجيب لك واحد أعمى. جيبوا لي واحد أعمى وندعي له يفتح. ما ركبش الشياطين. قالوا طبعا نجيب لك واحد أعور بلاش أعمى. عنده عين واحدة. بعين واحدة سهلة دي شوية يعني بعين واحدة. يقول الرواة فوضع يده على العين فطفى الثانية. والله يا جماعة زي ما انت بتقول جيك حالها عماه فعماه فلحقه الخزي إلى يوم القيامة. لما تذكر اسمه تقول مسيلمة الكذاب. فأنا بقول لك لما تيجي تعمل تعمل لمين؟
لله.
اوعى تعمل لنفسك. اوعى اعمل لله. لأنك لما هتعمل لنفسك الشيطان هيستذلك وبالتالي هتجيلك الإهانة من عند الله تعالى. نشوف يا جماعة في الحديث. يا سلام الأمر جد خطير. والله يا جماعة أنا أنصح لكم لأني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبك.
فمش عايز حد يزعل مني لما أجي أشد. اوعى تزعل مني. والله يا جماعة بشد لأني أحبكم في الله وأشهد الله على ما في قلبي. محدش يزعل مني خاصة الجماعة اللي بيدخن عشان بحبهم. أنا هشرب المية تاني أهو. في الحديث يا جماعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما علقة نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام فيقول يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيك سمعك وبصرك. وأمر أن يكتب عليك 4 أشياء. يكتب رزقك عملك أجلك شقي أم سعيد وأنت داخل الرحم. يا جماعة احفظك كويس. لا يستطيع مخلوق مهما أوتي من قوة ومن جبروت ومن سلطان أن يلحق بك الضرر أو النفع إلا بأمر من؟
الله.
لازم يكون عندك ده يقين. اوعى تخشى من المخلوق. خلي خشيتك من من؟ من الخالق. نكمل الحديث. يقول النبي في نفس الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. ولي ورع تقي حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. خلاص هيدخل الجنة. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما تصلوا عليه.
صلى الله.
معقول الكلام ده يا جماعة؟ معقول طول حياته في طاعة وفي ورع وإنفاق وعمل صالح ويدخل النار؟ أيوة. ما الإمام مسلم بقى في الرواية بتاعته وضح ليه. في رواية عند الإمام مسلم نفس الحديث قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس أي أنه لا يعمل لله مرائي. بيعمل للنفس ما بيعملش لله. إذا أنفق كريم. شفت بيدي. شفت بيطعم بيأكل بيشرب بيلبس. شوف سلام. فيما يبدو للناس ولكن ربك عز وجل يأبى إلا أن يفضح هؤلاء. يفضل يعمل طول حياته لكن لابد قبل مماته أن يكشف ويفضح ويهتك ستره لأن العظيم هو الله. أغنى الشركاء عن الشرك الله. يبقى بقول لك من الآن اجعل عملك لمن؟ لله. وخلي بالك خلي بالك خلي بالك الكلام ده لي أنا قبلكم. والله يا جماعة أنا بكلم نفسي قبلكم. عارف ليه؟ أقرب أذن لكلامي أذني أنا. فين أقرب أذن لكلامي؟ أذني أنا. فأنا بكلم نفسي قبلكم بقول لنفسي يا واد يا شيخ سيد إذا كنت بتعمل كده شهرة بين الناس ريح نفسك وارجع بلدك لأنك كده هتضيع وعملك يحبط وهتفضح. فخلي عملك لمين؟
لله.
الناس هيدولك ايه؟ هيدولك الدنيا؟ هي الدنيا دار؟ الدنيا ليست بدار. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ايه الدنيا يا جماعة؟ عندنا في حاجة اسمها طعمياية. عارفين الطعمية؟
فلافل.
أيوة فلافل. رغيف شعير وقرص طعمية تشبع. مش هي دي الدنيا؟ ولا في حاجة تاني؟ اللي كان خروف زي اللي كان ايه؟ ده شبع هو ده شبع. ويمكن اللي كان قرص الطعمية راضي وبيحمد ربنا. التاني ما بيشبعش. مش هي دي الدنيا؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من أصبح معافا في بدنه فيش مرض. إيدي بتتحرك، لساني بيتكلم، أذني بتسمع، عيني بتشوف، هاي يا جماعة كله تمام، بتحرك، رجلي بتمشي، بقى راجل مسجد صح؟ غيري ما بيتكلمش، غيري ما بيسمعش، ما بيتحركش، ما بيشوفش. والله يا جماعة أنا بقوم أصلي وبركع وأسجد وأقعد، غيري بيصلي وقاعد صح؟ أنا بتحرك أهو في نعمة. أقوم لك أهو بص أقوم أقف ما شاء الله أقف وأقعد. وساعات الناس فلانين بيشتكوا إن أنا بسجد كتير بطول في السجود، هو عشان شاب يعني ولا ايه؟ وساعات يقول لك هو بيركع بيطول في الركوع ده تتعبنا. شوف صحه يا جماعه الحمد لله عندي صحه صح الحمد لله. غيري محروم منها. من اصبح معافا في بدنه امنا في سربه سلام عايش كده بين اسرته واهله تطمئنان، عنده زوجة وعنده أولاد وعنده صحبة وعنده إخوة. يا عارفين يا جماعة والله العظيم المجلس اللي احنا قاعدينه ده والله هو ده الجنة يا جماعة. عارف المجلس ده لو تعرف قيمته يا ده كان الصحابة يقولوا كده لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعرف قيمة المجلس اللي انت قاعده ده في سكينة كده وفي رحمة تحت أجنحة الملائكة، والله يباهي بين الملائكة الآن. والله يا جماعة والله دلوقتي الله الآن يباهي بين الملائكة. والله يا جماعة الآن الله تعالى يسأل ملائكته سؤال استنطاق، كيف تركتم عبادي؟ جماعة دول قاعدين بيعملوا ايه؟ يقولون تركناهم يحمدونك ويسبحونك ويعظمونك. الله أكبر. يقول هل رأوني؟ لا يا ربنا ما رأوك. يقول فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون لو أنهم رأوك يا رب لكانوا أشد لك تحميدا وتمجيدا وتعظيما. دنيا إيه اللي بنمسك فيها يا جماعة؟ بعظمة الله جعلت النبي محمد يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، رجليه تشققت من طول القيام لعظمة الواحد. دنيا ايه؟ ما عرضت الدنيا على النبي، الدنيا عرضت على النبي. يورو ايه اللي يبعدنا عن الله؟ يورو ايه اللي يبعدك؟ بيزنس ايه اللي يبعدك عن الله ويخليك تعمل لدنيا؟ الدنيا ما هيش دار، افهم ده كويس. يقول الرب تعالى: يا ملائكتي ماذا يطلبون؟ يطلبون رضاك والجنة. يا جماعة اللي قاعد له طلب غير كده ما يقعدش معانا، اللي قاعد في المجلس ده مش راغب في الجنة ما يقعدش معانا. واضح يا جماعة؟ لازم يكون طلبك الآخرة مش الدنيا عشان ربنا يقبلك. يطلبون رضاك والجنة. يقول: وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأونا، ما رأوها، فكيف لو أنهم رأوها؟ لو شافوا الجنة يعملوا إيه؟ يا جماعة ده أنا شفت أماكن هنا في ألمانيا قلت ما الجنة شكلها إيه؟ أخ حبيب خدني منطقة اسمها الزارشليفة، اسمها كده صح بالألماني؟ زارشليفة. والله يا جماعة أنا ببطل، أنا هنا في الأرض دي أرض مش مصدق نفسي، إمال الجنة شكلها إيه يا جماعة؟ إذا كان دي في أرض الله إمال الجنة شكلها إيه؟ في 5 دقائق ذهب الهم والغم من مجرد نظر. إمال النظر لوجه الله الكريم في الجنة يحتاج مننا جهد قد إيه في الدنيا يا جماعة؟ إذا كان نظر الأرض الله أذهبت الهم والغم، إمال النظر لوجه الله الكريم في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله. يطلبون رضاك والجنة وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول الله تعالى: يا ملائكتي ومما يتعوذون. خايفين من إيه الجماعة دول؟ يتعوذون من سخطك والنار. يقول: وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها هربا. يقول الرب عندها: يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لعبادي. الله أكبر في المجلس ده. والله يا جماعة، والله يا جماعة، قال هذا النبي محمد: أشهدكم بأني قد غفرت لعبادي. ثق تماما بعد ما تخرج من هنا وخرجت وقد غفر لك الرب جل وعلا. فآري ربك من نفسك خيرا. إذا كنت مكسر خلاص ابدأ من جديد، وقعت قوم نفض هدومك وابدأ تاني، ابدأ لله، خلي عملك لله. يقوم ملك منهم فيقول: يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم. الملائكة يا جماعة في صفاء ونقاء، ده مش من الجماعة الحلوين دول، ده جه كده الزنق مش جاي للذكر، ده هو جه اتكسف قعد خلاص كمل، هو جاي المصلحة مش جاي لذكر الله. لا الناس قعدوا قوم انا امشوا خلينا قاعد ما نشوف اخرتها نعم الراجل ده اللي هيطول لنا، ولو خلاص العشاء هنستنى شوي. واضح؟ فقعد يا رب ان فيهم عبدك فلان ليس منهم. يقول الله تعالى: يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم ابدا، اشهدكم باني قد غفرت لعبدي. ياه ايوه يا جماعه اهو، من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه. شوف الجلسة الطيبة دي يا جماعة فيها أمن ولا لا؟ أمن وأمان ورحمة وسكينة. النظر في وجوه الصالحين يا جماعة يثبت الإيمان، وعشان كده أنا بتعمد أطول أو أنا أبص لكم كده وقاعد كده براحتي معاكم عشان أثبت إيماني، لأني أحسبكم من الصالحين ولا أذكيكم على الله. بس اوعوا تغتروا، اشتغلوا. طيب، من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيدت له الدنيا بحذافيرها. مين من اللي قاعدين ما عندوش قوت اليوم؟ انا عن نفسي عندي قوت شهر في البيت اهو، تعال شوف عندي كده في البيت السكن عندي بقول للإخوة الحاجات عندي بتبوظ، حد يجي ياخد الأكل اللي عندي من حب إخواني لي. الأكل هو في حد من اللي قاعدين ما عندوش كوت اليوم؟ ها بالله عليكم، حد ما عندوش كوت يوم؟ ها مين اللي ما عندوش كوت يوم يجي ياخد من عندي؟ ها كله عنده صح؟ النبي قال لك ايه؟ فقد حيذت له الدنيا بحذافيرها. طب عايز ايه تاني بقى؟ ها قول لي انت عايز ايه، بس قول لي ايه اللي انت طالبه تاني؟ بتلبس كويس، بتشرب كويس، بتاكل كويس، ليك إخوة، بتيجي المسجد بتصلي، بتسمع دروس علم، بتنفق، بتعمل عمل صالح، تقرأ قرآن، تسمع قرآن، تسمع علم، عايز تاني؟ قول لي. عندك زوجة وعندك بيت وعندك أولاد، عايز تاني؟ أولادك اتربوا صح، كبروا واتجوزوا وخلفوا، عايز تاني؟ إيه اللي انت عايزه تاني؟ عايز تاني؟ يا رب بلغنا جنتك. فيا جماعة نعود إلى الرد على زواج النبي ومحرم، أن هذا من خصوصياته، فكان من خصوصيات النبي تعدد الزوجات، وعلمنا الحكمة من تعدد الزوجات، وشفنا من عمل لله أعزه الله، ومن عمل لغير الله أهانه الله. الله. وكان من خصائصه أيضا الوصال في الصيام، كان يواصل في الصيام، فلما أراد الصحابة الوصال نهاهم وقال لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. إذن من خصوصيات النبي الأمين كما قال أهل العلم أنه يجوز له أن يتزوج في الحلال أو أن يكون محرما، وهذه من خصوصياته. الوجه الثاني عشان نختم الكلام بقى، أنه حرام في حقه كغيره وليس من الخصائص. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينكح، فمعناه لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. قال العلماء سببه أنه لما منع في مدة الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره. وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم ونحوه، أو بولاية عامة والسلطان والقاضي ونائبه، وهذا هو الصحيح عندنا، وبه قال جمهور أصحابنا. وقال بعض أصحابنا يجوز أن يزوج المحرم بولاية العامة لأنه يستفد بها ما لا يستفد بالخاصة، ولهذا يجوز للمسلم تزويج الزمية بالولاية العامة دون الخاص. واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم، فلو عقد لم ينعقد يعني العقد باطل فاسد، سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة، فالنكاح باطل في كل ذلك، حتى لو كان الزوجان والولي محلين ووكل الولي أو الزوج محرما في العقد لم ينعقد. وأما قول صلى الله عليه وسلم ولا يخطب فهو نهي تنزيه ليس بحرام، يعني الخطبة مكروهة ليست بحرام، وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهدا في نكاح عقد المحلون. وقال بعض أصحابنا لا ينعقد بشهادته لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي، والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده. إذن نقول خلاصة القول أن النبي تزوج ميمونة، والراجح أنه لم يكن محرما بل قال حلالا، فالبعض يرى أنه من خصوصياته، ولكن الصواب أن ليس من خصوصيات النبي، ولكنه تزوج وهو حلال وليس بمحرم. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.